من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في شراط المتعاقدين وفي شرطية الاختيار وعدم الإكراه، ووصلنا إلى عبارة جديدة ولا نريد أن نرجع إلى الوراء، لأن هي ذن العبارات الجديدة سوف ترجعنا إلى الوراء سواء شئنا أو لم نشأ ذلك. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات ومنابه، يعني ملاك ذلك، توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات من بيع وطلاق وعيد، فالظاهر أن المناف يعني الملاك فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقق عدم طيب النفس مع إمكان التفصي. نحن أين كان كلامنا؟ كان كلامنا في أن الإنسان المكره على إيجاد عقد أو على إيجاد إيقاع، هل يصدق عنوان الإكراه مع إمكان التفصي والتخلص؟ يعني إذا أكرهت على إجراء بيع أو أكرهت على إجراء طلاق وأنا متمكن أن أتخلص من الإكراه، هل يصدق علي عنوان الإكراه أم لا؟ قال الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله: لا يصدق عنوان الإكراه على من تمكن من التخلص. ثم فصل بين التخلص بواسطة التورية وبين التخلص بغيرها كالهرب والسفر. قال: أما من تمكن أن يتخلص بغير التورية من السفر ومن الهرب فهو ليس مكرها، بدل ما يبيع، بدل ما يطلق، بدل ما يعتق فيسافر. وأما المتمكن من التورية فهو مكره، لأن الأدلة التي ذكرناها في درس البارحة خصوصا في قضية عمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليهما دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرشد عمار إلى التورية، مع أنها ممكنة، مع أنها راجحة، مع أنها أفضل وأولى من كلمة الكفر. فإذا التورية لا قيمة لها، فإذا أجبر أو إذا أكره الإنسان على فعل أمر فإن تمكن من الفرار فهو ليس بمكره، وإن لم يتمكن من الفرار وهو مكره، سواء تمكن من التورية أو لم يتمكن من التورية. فالتمكن من التورية وعدم التمكن من التورية لا قيمة له، القيمة إما هل يتمكن من الفرار أو لا يتمكن من الفرار. هذا كله وضحناه في درس البارحة. جيد، الآن وصلنا إلى مسألة الإكراه، ينقسم إلى قسمين: المحرمات، إكراه على قتل، إكراه على سجن إنسان، إكراه على شرب محرم، إكراه على ارتكاب ذنب، أكل لحم ميتة، شرب الخمر. هذا إكراه لمن؟ على فعل بعض المحرمات. ومر الإكراه على إجراء بعض العقود والإيقاعات، إكراه أن يبيع داره، وإكراه أن يطلق زوجته، وإكراه أن يجعل منزله وقفا. فالإكراه الأول يختلف عن الإكراه الثاني. الإكراه الأول إكراه على حكم تكليفي، يكره دين على شرب الخمر، فإذا شرب الخمر وهو مكره ارتفعت الحرمة، لا حرمة بلحاظ المكره على شرب الخمر. ولكن الإكراه لا يجوز أن يصل إلى مرتبة الدماء، وهذا وضحناه في المكاتب المحرمة. إذا أكره زيد على قتل عمرو فلا يجوز له أن يقدر على سفك الدماء، لأن التقية إنما شرعت لحقن الدم، فإذا بلغت الدم لا تقي. فالإكراه على فعل المحرم يرفع الحكم التكليفي، وإذا تمكن المكلف من الفرار، يعني تمكن أن لا يشرب الخمر وشرب الخمر فقد ارتكب حراما، إذا لم يتمكن من ترك شرب الخمر لأنه أكره على ذلك وشربه فارتفع الحكم التكليفي ولا حرمته. أما بالنسبة إلى الإكراه بلحاظ المعاملات، يكره على بيع داره أو يكره على تطليق زوجته، هل تصح المعاملات؟ هل تصح العقود؟ هل تصح الإيقاعات مع الإكراه؟ قال لا تصح، لأن المدار ما هو المدار؟ طيب النفس. لا يصح العقد إلا بطيب نفس، ولا يصح الإيقاع إلا بطيب نفس. فإذا المدار في الإكراه على المحرمات هو غير المدار في الإكراه على المعاملات. لذلك قال ثم إن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي، يعني العجز عن الهرب، العجز عن التفصي عن التخلص، إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات. فمن أكره على شرب الخمر وتمكن من التخلص ولم يتخلص وشرب الخمر فقد ارتكب محرما لأنه ليس مكرها. أما من أكره على شرب الخمر ولم يتمكن أن يتخلص وشرب الخمر فليس محرم لأنه أكره، ولا طريق إلى التفصي ولا طريق إلى التخلص. ومناطه يعني ملاكه توقف دفع ضرر المكره، ضرر المكره بحبسي بقتلي على ارتكاب المكره عليه. شنو المكره عليه؟ شرب الخمر. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات، شنو يعني الإكراه الرافع لأثر المعاملات؟ يعني الإكراه على البيع الذي لا ينتج البيع، والإكراه على الطلاق الذي لا يصحح الطلاق. قال فالظاهر أن المناط يعني الملاك فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقق يعني عدم طيب النفس مع إمكان التفصي. أنا أتمكن أن أتخلص من بيع الدار أو من طلاق زوجه، ولكنني طلقت عن طيب نفس مع أنني مكره، أو بعت عن طيب نفس مع أنني مكره، هل يصح الطلاق والبيع أو لا يصح؟ نعم يصح. لماذا؟ لأن ملاك الصحة موجود. شنو ملاك الصحة؟ طيب النفس. قال مثلا: من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير، متفرغا لعبادة أو مطالعة، فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده وهو في هذه الحال، يعني في حال العبادة والانقطاع إلى الله عز وجل، غير قادر على دفع ضرره، وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره. قال: فالظاهر صدق الإكراه حينئذ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء. هذا المثال من قبل الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، يقول: لو فرضنا أن زيدا معتكف في مسجد للعبادة، للطاعة، للصلاة، للذكر، للمطالعة، فجاءه شخص قال: بعني كتبك، عنده كتب يبيع. قال: بعني كتبك. قال: لم أخلص عبادة. فأكرهه على أن يخرج من المسجد فيبيعه. قال: هذا البيع صحيح لو باطل؟ قال: هذا البيع لا هذا البيع يصدق معه عدم طيب النفس. طيب نفس باطل، لأنه لا يريد أن يخرج، ولولا الإكراه لما خرج. قال: فهذا يصدق عليه ماذا؟ بيع عن غير طيب نفس. فنحكم بأن هذا البيع ليس بصحيح. قال: بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده. يقول: أما إذا هذا المعتكف في المسجد أبناء ويا، خدم ويا، أصدقاء ويا، وبقدرته أن يشير إليهم فيمنع الظالم منه، عندك قدرة، وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده. هو ما دفعه وما طرده، قام ويا باعنا. البيع لا صحيح لو باطل؟ صحيح. ليش؟ أكره على البيع، إلا أنه لم يستعمل ما يدفع عنه الإكراه، وقام وباع. طيب نفس أكو بالبيع لو ما في طيب نفس؟ طيب نفس موجود. لو كان طيب النفس غير موجود لأمر خدمه وأبناءه وأصدقائه بإخراج الظالم من المسجد. قال: طلعوا برا، ما أطلع أبيع. بس هو عنده قدرة أن يدفع ولم يدفع، وذهب فباع. إذا عنده طيب نفس لو ما عنده، بس هو ليش باع؟ لأنه أكره. فقد يجتمع الإكراه ويا من قد يجتمع، قد يجتمع مع طيب النفس. وذكرنا مثال إنسان بينه وبين زوجته مشكلة، فأكره أن يقوم بتطليقها فطلقها عن طيب نفسه. أكره على الطلاق، عليكم السلام، أكره على الطلاق، ولكن بنفس الوقت عندما قال أنت طالق صدرت من طيب نفس. الطلاق صحيح أو باطل؟ طلاق محفوظ الصحة. قال: فإن هذا لا يتحقق في حقه الإكراه، لأنه قادر على دفع الظالم ولم يدفعه، ويكذب لو ادعاه. إذا هذا الشخص الثاني قام مع الظالم وباع إليه ثم رجع، فقلنا له لماذا بعته؟ قال قد أكرهت على ذلك. شو قلنا؟ أنت كذاب، كيف أكرهته وأنت قادر على دفعه بذل مالك وخدمك وحشمك؟ فأكو طيب نفس، طيب نفس موجود عندك. قال بخلاف الأول، من الأول؟ الأول الذي ما في يمه لا خدم ولا حشم وأكره أن يخرج فيبيع. قال بخلاف الأول إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل. الأول ماذا قال؟ قال قد خرجت وأنا مكره، ودليل أنني مكره وعذري أنني مكره، قد خرجت ولا أريد الخروج. نقول له صدقت، لم يكن معك من يعينك على ذلك الظالم، فإذا خرجت والحال هذه فإن خروجك ماذا يعتبر؟ عن إكراه وليس عن اختيار. هذا واضح. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ولو فرض في ذلك المثال، أي مثال؟ المثال الأول من أكره وخدمه ليس عنده، مو المثال الثاني من أكره وخدمه عنده. هو الخدم شي مثلون الخدم، إمكان التخلص وعدم إمكان التخلص. اللي خدمه وياه يستطيع أن يتخلص من الظالم، واللي خدمه مو وياه لا يستطيع أن يتخلص من الظالم. ومسألة الخدم مثال، ترى مثال للتخلص وعدم إمكانه. قال ولو فرض في ذلك المثال، يعني المثال الأول، من أكره وخدمه ليسوا عنده، ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم لم يعبر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل. بمعنى لو أن الظالم دخل إلى هذا الموجود في المنزل أو الموجود في المسجد وطلب منه أن يشتري منه شيئا وأكرهه على ذلك أو أكرهه على فعل محرم، لا يحق له أن ماذا يقول؟ أنا مكره فجازني أن أرتكب الحرام. يقول لك كلا، كيف؟ يقول ليس عندكم خلط، ليس الخلط بين الإكراه على إجراء معاملة والإكراه على ماذا؟ على محرم. فهذا الشخص الجالس في المسجد مرة أقول له أخرج معي من أجل أن تبيع، فيضطر أن يخرج معي من أجل أن يبيع. فإذا باع وهو مكره فالبيع باطل. ليش؟ لأن صحة البيع وعدم صحة البيع ملاكها، شنو ملاكها؟ ملاكها هو طيب النفس. أما لو دخلت عليه وهو في المسجد فأكرهته على ارتكاب محرم، ما إلى حق يقول أنا خدمي ليس عندي ولا أتمكن من دفع هذا الشخص، إذا سوف أرتكب المحرم وليس بمحرم. أقول لك كلا، لأن تحويل الحرام إلى حلال لا يدور مدار طيب النفس وعدم طيب النفس، وإنما يدور مدار إمكان الخروج وعدم إمكان الخروج. فإذا تمكنت من الخروج من يد الظالم، الخروج من المنزل أو الخروج من المسجد، فأنت لست مكرها على فعل الحرام. وإذا فعلت الحرام شو يسجل عليك؟ يسجل عليك حرام، لأنك لست مكرها ومتمكنا من التخلص. وهناك فرق بين إمكان التخلص وبين طيب النفس. إمكان التخلص هو الذي يحدد الأحكام، وطيب النفس هو الذي يحدد الأحكام الوضعية من صحة المعاملة أو عدم صحة المعاملة. قال إكراه عليما على محرم لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل. وقد تقدم الفرق بين الجبر وبين الإكراه في رواية عبد الله ابن سنان. تذكرون رواية عبد الله بن سنان لو سمعتوها؟ هكذا ورد فيها عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه. قلت: أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشيء. فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات، الإكراه الذي يحقق جواز ارتكاب المحرم، قال: هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية. يعني من قبل من؟ من قبل السلطان الظالم. يعني ماكو طريق لمن؟ عادة ماكو طريق للتخلص. الأب تقدر تتخلص من عده، الأم تقدر تتخلص من عدها، الزوجة من الممكن أن تتخلص من الزوجة، الأولاد من الممكن أن تتخلص من الأولاد، وهذا ما يعبر عنه بالإكراه. يقول أب الإجبار، هو منين جاي الضغط؟ مو من الأم والأب والزوجة والأولاد، وإنما الضغط جاي من السلطان الظالم. والعادة ماذا تقتضي؟ عدم إمكان التخلص فيما لو كان الضغط من السلطان الجائر. فقال: فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية. يعني في رواية عبد الله ابن سنان، يعني من الظالم من السلطان. والرافع لأثر المعاملات، من الرافع لأثر المعاملات؟ قال: هو الإكراه الذي ذكر فيها، يعني في الرواية. شنو الإكراه المذكور في الرواية؟ الزوج والزوجة، الأم، الأب، الأبناء. فكأن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ماذا يريد أن يقول؟ لاحظ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن الإكراه من السلطان بمعنى الإجبار على ارتكاب المحرمات. فإذا أجبر الإنسان، أكره الإنسان من السلطان على ارتكاب المحرمات، فهي سائغة. طبعا لا بد أن لا تصل إلى مرتبة الدماء كما وضحنا هذا سابقا. يقول: وأما الإكراه، وأما الإكراه من قبل الأم، من قبل الأب، من قبل الزوج، من قبل الزوجة، من قبل الأبناء، يقول: فهذا الإكراه، هذا الإكراه إذا صدر من الإنسان أتطيب نفس؟ يصح. ما تطيب نفس؟ ما يصح. وعادة التخلص من الإكراه الثاني ممكن دون الإكراه الأول المعبر عنه بالإجبار. قال: أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة، والمعيار فيه، شنو المعيار في الثاني؟ عدم طيب النفس فيها في التصرفات، لا الضرورة والإلجاء. الضرورة والإلجاء من خاضعة للإكراه الأول بمعنى الإجبار. الصادر منين صادر؟ من الظالم بلحاظ ارتكاب المحرمات. قال: وإن كان هو، هو يعني من هو؟ يعني الإلجاء والإجبار. وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه، يقول أنا عندما أقول أكره زيد على فعل كذا، يتبادر إلى الذهن قد أجبر إجبارا وقد ألجئ إلجاء، قد يتبادر ذلك. قال: ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه عليما على الإجبار. حديث الرفع يا هو قول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي 9 أشياء من ضمنها وما أكره عليه. فسر العلماء الإكراه في الحديث بمعنى ما أجبروا على فعله، فإذا أجبروا على شرب الخمر فلا حرمة في حقهم، وإذا أجبروا على الغيبة لا حرمة في حقهم، وإذا أجبروا على أخذ مال الغير لا حرمة في حقهم. فسر العلماء حسب التبادل، فسروا الإكراه في حديث الرفوع بما فسروه بالإجبار، فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث، لأن الحديث ماذا قال؟ رفع عن أمتي 9 أشياء من ضمن الأشياء المرفوعة ما أكره عليه وما اضطروا إليه. لذلك كان كلام بين العلماء، شنو الفرق ما بين الإكراه وما بين الاضطرار؟ فشنو عد النتيجة؟ قالوا الإكراه من الخارج والاضطرار من النفس. لذلك قال اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير، مثل من كالجوع، فمن جاع فأكل ميتة، أكو واحد أكره على أكل الميتة، أكو واحد أجبر على أكل الميتة، أكو واحد أمر أن يأكل الميتة، كلا، من الذي طلب منه أكل الميتة؟ نفسه الجائعة. هذا شيء يسموه، هذا يسموه اضطرار، ما يسموه إكرام. قال كالجوع والعطش والمرض، لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس. من جيد استخصر لنا الموضوع، شنو الموضوع؟ قال الموضوع كالآتي، هناك فرق بين الاضطرار وبين الإكراه، هناك فرق بين الإكراه على فعل محرم وبين الإكراه على إجراء معاملة. خلاصة الأمر ما هو؟ خلاصة الأمر إن الظالم إذا أكره بمعنى أجبر، والأب والأم والأخ والابن إذا أكره بأي معنى إكراها؟ يقول بمعنى سلب طيب النفس مني، يكرهني أن أبيع شيء أو أعطي شيء أو أملكه شيء على غير طيب النفس، بس لا يسلب مني الإرادة. فبناء على هذا كل معاملة صدرت عن غير طيب نفس فهي معاملة باطلة بغض النظر عن سبب سلب طيب النفس، وكل معاملة صدرت عن طيب نفس فهي معاملة صحيحة حتى لو كان معها إكراه. فمدار صحة المعاملات وعدم صحة المعاملات طيب النفس، مو المدار وجود إكراه وعدم وجود إكراه، قد يوجد إكراه ولكن يوجد طيب نفس. فإذن المدار على طيب النفس في المعاملة. وأما بالنسبة لمن؟ وأما بالنسبة إلى الإكراه على ارتكاب محرم، فإن الإكراه على ارتكاب المحرم لا يمكن أن يصبح الارتكاب حلال إلا أن يكون الارتكاب على نحو الإجبار. يجبر على شرب الخمر، يجبر على أكل الميتة، يصير حلال. أما لو أكره على ارتكاب المحرم وهو متمكن من التخلص وارتكب المحرم، شو يسجل؟ ارتكب محرم، لأنه لم يجبر على أكل الميتة وإنما أكره وهو متمكن من التخلص ولم يتخلص فيسمى قد أكل الميت بالاختيار وليس بالإنجاب.
هذا واضح إن شاء الله.
قال لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة في المعاملات بالقصد الحاصل عن طيب النفس حيث استدلوا يعني استدل الفقهاء كالشيخ أسد الله التستري رحمه الله والشيخ صاحب الجواهر رحمه الله على ذلك يعني على أن المدار في صحة المعاملة وعدم صحة المعاملة المدار اليمن على طيب النفس بقوله تعالى تجارة عن تراب وقول النبي صلى الله عليه وآله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق لا طلاق إلا مع القصد وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمدارات مع عياله أي رواية ذكرناها سابقا الذي يسأل الإمام عليه السلام إن زوجته ماذا تريد تريد الطلاق كلا طلقها بس على نحو مو على نحو الطلاق الواقعي قل لها طالق من أجل أن تهدأ بس أنت فيما بينك وبين الله عز وجل طلقها. وقال وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمدارات مع عياله هذا ليس طلاقا حقيقيا فبمجرد أن يقول أنت طالق وهو لا يقصد الطلاق هذا ليس بطلاق. ليش؟ لأن ما قاصد طيب نفس أن يطلق ما موجود. قال فقد تلخص مما ذكرناه شو الذي ذكرناه الفرق بين الإكراه وبين الإلجاء الفرق بين الإكراه وبين الإلجاء. قال فقد تلخص مما ذكرناه أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخف من الرافع لأثر الحكم الوضعي. الحكم التكليفي شنو الحكم التكليفي؟ الوجوب والحرمة والحكم الوضعي الصحة والفساد. يعني شو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أن الإكراه الذي يرفع الحرمة أخف من الإكراه الذي يرفع الفساد أو يرفع الصحة. فعندما يكره الإنسان على ارتكاب محرم فيرتكب ذلك المحرم مرة قلنا ارتكبت حرام ومرة قلنا ارتكبت حلال شلون؟ إذا كان متمكنا من التخلص فشو قلنا؟ ارتكبت حرام. وإذا كان غير متمكن من التخلص شو قلنا؟ ارتكبت حلال. لذلك ايش قال؟ إن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخف منين؟ أخف من الإكراه الرافع لأثر الحكم الوضعي. لأن من أكره وباع بس عنده طيب نفس البيع صحيح لو باطل صحيح فأيهما أعم وأيهما أخف؟ الإكراه الذي يرفع الحرمة أخف من الإكراه الذي يرفع الصحة والفساد. لأن الذي يكره على فعل الحرام نقول له ترى دير بالك مو كل ما أكرهت معناها ما صدر منك حلال. يعني أنت أكرهت على شرب الخمر مو معناها تشرب خمر حلال. لا انظر هل تتمكن من التخلص أم لا؟ فإن تمكنت من التخلص فشربك حلال وإذا لم تتمكن فإن تمكنت من التخلص فشربك حرام وإن لم تتمكن من التخلص فشربك حلال. إذن الإكراه على فعل المحرم مو دائما شيء يسوي الحرام، مو دائما يسوي الحرام حلال، قد يسويه حلال إذا لا يمكن التخلص، وقد يبقى حرام إذا كان التخلص ماذا؟ ممكنا. وأما بالنسبة إلى الإكراه في إجراء المعاملات، يقول لا يدور مدار الإكراه وعدم الإكراه، يدور مدار إيش؟ طيب النفس وعدم طيب النفس. إذا أكو طيب نفس فالبيع صحيح، وإن كان على نحو الإكراه، وإن كان على نحو الإكراه. إذن الإكراه الصادر بلحاظ فعل الحرام أخف من الإكراه الصادر بلحاظ المعاملات، لأن الإكراه الصادر بلحاظ فعل الحرام قد يؤثر في تحويل الحرام إلى حلال في صورة عدم إمكان التخلص، وقد يبقى الحرام حرام في صورة إمكان التخلص. وأما الإكراه بلحاظ المعاملات فهو يؤثر في البيع وفي عدم صحة البيع إذا ما تطيب نفس، أما إذا تطيب نفس فالبيع صحيح حتى لو اجتمع مع الإكراه. لذلك قال: فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي يعني من الحرمة والوجوب أخف من الرافع لأثر الحكم الوضعي يعني من الصحة والفساد. وبعبارة أخرى هكذا يقال: كل إكراه رافع للحكم التكليفي هو رافع علما للحكم الوضعي أيضا. كل إكراه رافع للحكم التكليفي يعني حول الحرام إلى حلال هو بنفس الوقت علما رافع للحكم الوضعي أيضا، فإنه يحكم بما مثلا يحكم بعدم صحة هذه المعاملة. والعكس ليس بالصحيح، يعني وليس كل حكم رافع وليس كل إكراه رافع للحكم الوضعي هو رافع العلم للحكم التكليفي، لأن بينهما نسبة العموم والخصوص مطلق. مكرر: بين الإكراه الرافع للحكم التكليفي والإكراه الرافع للحكم الوضعي بينهما نسبة العموم والخصوص مطلق. تعرفون بعد شنو معنى الإكراه الرافع للحكم التكليفي؟ يعني الإكراه على ارتكاب المحرمات، الإكراه على شرب الخمر مثلا. وشنو الإكراه الرافع للحكم الوضعي؟ يعني الإكراه على البيع وعلى الشراء وعلى الطلاق. هاي حفظناها. فما هي النسبة بين الإكراه الرافع للحكم التكليفي والإكراه الرافع للحكم الوضعي؟ قالوا نسبة العموم والخصوص مطلق. كل إكراه رافع للحكم التكليفي هو رافع للحكم الوضعي أيضا، وليس كل إكراه رافع للحكم الوضعي هو رافع للحكم التكليفي. هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا: ومن الممكن أن يقع بينهما عموم وخصوص في الوجه. قال: ولو لوحظ ما هو المناط يعني الملاك في رفع كل منهما يعني من الحكم التكليفي والحكم الوضعي من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما العموم والخصوص في الوجه. تتبدل النسبة، تنقلب النسبة، لأن المناط يعني الملاك في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر. لماذا يشرب الخمر الإنسان الذي يكره على شرب الخمر؟ لماذا يشرب الخمر؟ كي لا يقتل، كي لا يسجن، كي لا تسلب أمواله، دفع الضرر. وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس. أما الحكم الوضعي لماذا نقول بيع فاسد؟ ليش بيع فاسد الذي باع على نحو الإكراه؟ لأن ما عنده طيب نفس. هذا واضح إن شاء الله. جيد، بس بقى عندنا شيء نريد نمثل. شلون النسبة الإكراه بالأول والإكراه بالثاني هي نسبة العموم والخصوص من وجه. يعني شنو العموم والخصوص من وجه؟ يعني يجتمعان في مورد ويتفرقان في موردين. فنضرب ثلاث أمثلة حتى تصير عندنا المعادلة واضحة. المثال الأول، لو أجبر زيد أن يبيع بيت عمرو، هنا هل يجوز تكليفا لزيد أن يبيع بيت عمرو؟ وإذا باع هل البيع صحيح أو البيع باطل؟ هنا الحكم التكليفي شو يقول له؟ بيع يا ابو مو بيتي، اللي بيع متضرر تتضرر. فالشرع ماذا يقول؟ بيع مال الغير لا يجوز، اما اذا كان مكرها يجوز، روح بيعه. وبنفس الوقت البيع فيه ليس بصحيح. فاجتمع هنا، اجتمع هنا الحكم التكليفي ويا من؟ ويا الحكم الوضعي. الحكم التكليفي انقذك، قال لك بيع لا تعاند حتى لا يقتلوك. والحكم الوضعي هم انقذك، ايش قال لك؟ قال لك البيع مو صحيح، ايش لك علاقه؟ بعت، البيع مو صحيح، فالدار ما زالت ملك بس، ملك المالك الاصلي. هذا مورد اجتماع الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي. المثال الثاني، المثال الثاني هكذا يقع. من اضطر الى اكل الميتة فاكل ميتة الغير، من اضطر الى اكل الميتة فاكل ميتة الغير، الحكم التكليفي شو يقول له؟ جائز او مجائز؟ جائز، بس الحكم الوضعي يقول له انت ضامن، لان مو ميتة، مو ماتك، ميتة من؟ ميتة الغير. فلا بد ان تكون ضامنا للغير ما اكلته من ميتته. فهنا شو افترق عندنا؟ افترق عندنا الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي. الحكم التكليفي يقول يجوز اكل الميتة، واما الحكم الوضعي قال ولكن يثبت الضمان، عليك ضمان ما اكلت من ميتة الغير. المثال الثالث اللي نجيبه على مود الحقق، كيف هناك عموم وخصوص من وجه بينهما. لو امر الولي ابنه ببيع ما لا يجوز ان يباع، امر الولي ابنه ببيع ما لا يصح، ما لا يصح ان يباع، يقول في هذه الصورة البيع، الولي ارتكب حرام لأنه قد أمر بمن؟ أمر بما لا يجوز. بس البيع يحكمون بمن؟ يحكمون بصحته. فإذا أمر الولي ابنه بأن يبيع ما أدري شو عبر عنه، بأن يبيع ما لا يجوز أن يباع، تبتش مثلا لا يجوز أن يباع، مثلا على أن هذا الصبي يملك ثوبا والمصلحة لا تقتضي أن يباع هذا الثوب، ما تقتضي المصلحة ذلك، لأن الولي ما الحق يتصرف بأموال ابنه إلا في دائرة المصلحة. فأمره أن يبيع هذا الثوب وباع هذا الثوب، قالوا لا يجوز للأب ذلك، لا يجوز ذلك، بس البيع محكوم بما؟ قالوا البيع محكوم بالصحة. فعندنا ثلاث أمثلة مثال يجتمع الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي، كمن أجبر على بيع مال الغير فهو حلال تكليفا والبيع باطل من الناحية الوضعية. والمثال الثاني، من اضطر إلى أكل عنده، نقول له فإنك قد ارتكبت حلال، إلا أنك ضامن لأن الميت ملك الغير، فأنت ضامن لحصة الغير. وتارة ثالثة شو يصير عندنا؟ تارة ثالثة البيع يكون صحيح إلا عند التكليف محرم، لا يجوز للولي أن يأمر ابنه بهذا البيع، ولكن لو صدر البيع فالبيع محكوم بالصحة. فالخلاصة شنو الخلاصة؟ الخلاصة يقول الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله: لا مساواة بين الإكراه وبين الإجبار، قد يجتمعان وقد يفترقان. بعبارة أخرى، الإكراه بلحاظ المحرمات المعبر عنه بالإجبار، والإكراه بلحاظ المعاملات والمحرمات بلحاظ المعاملات، والإكراه بلحاظ المعاملات المعبر عنه بالإكراه، قد يجتمعان وقد يفترقان. هذا واضح إن شاء الله. قال: ومن هنا يأتي بحثه غزوة. الحمد لله رب العالمين.